والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الخلفاء المنتجبين. كان الكلام في قاعدة وجوه أنواع إعجاز القرآن الكريم كقاعدة تفسيرية مهمة، ومر بنا أن الصحيح أن وجوه إعجاز والقرآن الكريم لا تحصى. نعم، المقدار الذي يدركه البشر تفصيلا هي بحسب قدرة البشر، علم البشر، لكن هذا لا يعني تحدد وحصر وانحصار وجوب إعجاز القرآن الكريم بذلك. لعلك تعترض بسؤال أو تساؤل ينقدح في ذهن الإنسان، ما فائدة وجوه الإعجاز الأخرى التي لا يدركها البشر؟ التي يدركها البشر لا بأس، أما التي لا يدركها البشر إنما بالتدريج أو في المستقبل أو فيما يأتي، ما الفائدة فيها؟ والجواب على الاتحال أن كفى بهذا فائدة، أنه حتى إذا يدركها البشر فيما بعد ولو بالتدريج ولو بحسب اختلاف أنواع أفراد البشر، هذه فائدة. كيف تكون فائدة؟ ثم بغض النظر عن ذي الفائدة، الإعجاز في القرآن الكريم لكون القرآن عظيم، الإعجاز الآتي في القرآن الكريم كما مر بسبب عظمة وتعاظم القرآن الكريم. هذه العظمة قاهرة لقدرة البشر، تلقائية في زوايا كمالات غير متناهية، وبالتالي كلها زوايا. إذن المعجزة ليست فائدتها فقط إثبات أو قهر أو ما شابه ذلك، أصل كنه المعجزة كما مر بنا هي عبارة عن العظمة اللامتناهية. العظمة اللامتناهية، لذلك إذا في ذاكرة الأخوان قبل أيام أو جلسات التي أخذ البحث بنا في البداية لهذه القاعدة، مر بنا أن من ثمرات المهمة لهذه القاعدة أن يتعاطى المفسر في يوميات التفسير مع القرآن بنظرة تعاظمية أو بنظرة مدركة لتعاظم عظمة القرآن. هذا أمر مهم، لأنه يتعاطى معه ككلام بشر، كما ينبه أمير المؤمنين عليه السلام في وصايا عديدة في التدبر في القرآن الكريم. يقول: السبب الكبير لخطأ المفسرين والبشر في تفسير كلام الله أنهم يتعاطون معه تعاطيهم مع كلام البشر، يعني مو بتعاظم بعظمة. لو تعاطوا مع القرآن الكريم بأنه هذا كلام الخالق، خالق الكلام، كلام العظيم، عظيم الكلام، لفطنوا من مغازي ومراد وحقائق القرآن الكريم الشيء الكثير. هذه الرواية في الاحتجاج، وفي روايات أخرى يذكرها النووي سبب الغفلة، الخطأ، الاشتباه، عدم السداد في إصابة المفسرين أو البشر لكلام القرآن الكريم أنهم يتعاطون معه تعاطيهم مع كلام البشر. مثلا كلام البشر يهندس ويصمم على وفق نظام بقدرات ومعادلات معينة، وفق نظم متوسطة، هندسة معادلات وقوانين بحسب قدرة المتكلم البشري. لكن كلام الخالق شنو؟ الآن لا 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 ذاك لاحظوا عالم الخلقة الطبيعة والحيوانات وكل البيئات الطبيعية الموجودة التي تحيط بنا من خلقة الله. البشر في دوامة اكتشاف أسرار الخلقة ولا ينتهون إلى ماذا؟ إلى حد. لما؟ لأن هذا فعل الله مو فعل البشر. إلى الآن البشرية لا تستطيع أن تخلق ذبابة. ذبابة حية يعني، ها؟ لا تستطيع. الحياة أين هو؟ أين هو مصدر الحياة الذي جعل البشر في حيرة؟ كل أصحاب العلوم جعلهم في حيرة. من أين؟ مصدر الحياة أين؟ سر الحياة منين؟ هذا من أعظم أسرار الخلقة. سر الحياة منين؟ دوخ الباحثين. هذه خلقة لماذا ما تنتهي؟ لا تنتهي عجائبها، هي خلقة طبيعية مادية أرضية من أنزل عوالم مخلوقات الله عز وجل. يا من في البحر عجائبه، يا من في الجبال كنوزه. خلقة أرضية إلى الآن قالوا علم الفيزياء ما واصل إلى النهاية. أي نهاية؟ مو في البداية بعد. والعلوم التجريبية كلها طران، كلها طران، لم يصلوا إلى فتح ملفات أسرار الطبيعة إلى الآن. زين، هاي مخلوق نازل، فكيف بك بمخلوق عظيم وهو القرآن الكريم؟ وكيف أنا أتعاطى مع هذا القرآن الكريم؟ أتعاطى معه ككلام بشر عادي. تصميمه، هندسته بشكل ساذج، هذا يمكن يعرفون. المعادلات النحوية التي أجريت فيه عادية، الصرفية عادية، البلاغية عادية، الاشتقاق عادي. شلون يصير عادي؟ المقصود فإذا اليقظة إلى حقيقة هذه القاعدة من أن القرآن معجز، يعني فيما يعني أن القرآن عظمة في نفسه. تكتشف القرآن، تلتفت القرآن، مو فقط قصة أن الإعجاز من الخطأ يا أخي في تفسير المتكلمين يفسرون المعجزة كما مر بنا مرارا بأنها موجبة لإثبات المطلوب أو أو الحجية أو التنجيز أو ما شابه ذلك. لا، المعجزة فيها أبعاد كمالية أكثر من ذلك بكثير. تعريف المعجزة كما مر بنا: لمعان الغيب، لمعان قدرة الغيبية لا متناهية. زين، هذا بنفسه يعني عظمة، بنفسه يعني علم، بنفسه يعني حقائق مذهلة. هذه أبعاد أهم في المعجزة، مو فقط المعجزة، يعني مثل ما يذكرون عليهم السلام: ما عبدتك لأجل خوفا من نارك، تنجيز حجية، ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك لأجل لكونك أهلا عبادة فعبدتك. الآن نفس الشيء، المعجزة ترى تنظر لها لأجل أن تنجز علي، أو لأجل أن فيها حتى كمالات، أو تارة في تجلي للعظمة الإلهية. بقراءة للمعجزة، تعاطي مع المعجزة تعاطي آخر. وبصراحة أذكرها، ليس هذا فقط في تعريف المعجزة. دعونا شوية نشن عملية النقد لمنهج المتكلمين في ذا الجانب في مقابل بيانات الوحي، يعني أنه من قال أن علم المعارف لأجل بس النجاة من العقاب؟ حيث بس المعارف لأجل النجاة من العقاب، علم الكلام، معرفة علم الكلام، علم العقائد، المعارف لأجل النجاة من النار، أو لأجل اكتساب الثواب؟ لا، في فائدة في علم المعارف أعظم من ذلك، تجلي عظمة الله، تجلي عظمة خلقة الله. هذا تعريف أعظم لعلم الكلام، يقارب حينئذ ما يقال بالعرفان. ولما لا يكون الكلام عرفان؟ الكلام فيه معارف وعقائد. فهذا لا يقتصر على بحث إذن المعجزة، يعني المعجزة مفردة من مفردات علم الكلام مثلا أو علم المعارف. أيضا هذا ينسحب حتى على عموم علم الكلام ومسائل علم الكلام. فلذا نأتي إلى بحث التفسير. شوف، هذا مبحث عقائدي كلامي مؤثر في قواعد التفسير، أن المعجزة ليست ثمرتها فقط إقامة الحجية. القرآن الكريم لطيف يخاطب العباد أنكم آمنوا بالله، ارتبطوا مع الله، من باب الحب، من باب المودة، لا من باب الحجية فقط. حتى القرآن يقول: كي لماذا تفعلوا أفعال مثلا تجعلون لله عليكم سلطانا؟ خب الله دام لله له علينا سلطان أو له علينا حجية، يعني الباري تعالى يقول: ليكن مقام تعامل وتعاطي المخلوق مع الخالق من باب أعظم من المالك والمملوك. من السلطان والمتسلط عليه، من القاهر والمقهور، مقام المحب مع المحبوب، هذا مقام أعظم، مقام أعظم. وهو من الصفات التي تميز بها سيد الأنبياء: حبيب الله، أعظم صفة، مو نذير الله فقط، بشير الله بغض. ماذا؟ حبيب الله. حبيب الله مقام المحبة أعظم من مقام الحجية، أعظم من مقام نذير بشير. إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن. على أي حال فدي إذا غاية تعريف علم الكلام أو المعجزة، وبما ينسحب الآن على قاعدتنا في بحث التفسير، المعجز يعني معرفة العظمة، انجذاب إلى جمال العظمة، انجذاب إلى جمال العظمة. دعاء الباقر عليه السلام في شهر رمضان: اللهم إني أسألك من جنتك، من النجاة من النار، من بهائك. شوف هاي كل لغة محبة، بهائك، نورك، علمك على كل كبالك، كلماتك، كل سباحة في بحور الأسماء. أعظم هذه الجنة والنار أفق من عوالم الخلقة. القرآن هذا شو يسوي؟ القرآن هو هذا عظمة. واحد يريد يكتشف القرآن هو هكذا. القرآن فيه وجوه من الإعجاز يا أخوان، وجوه من الإعجاز، ليس يقتصر على درجة الجنة والنار. مقام بحور الأسماء الإلهية. إذا كان القرآن الكريم فيه أنوار تكشف بحور الأسماء الإلهية، بحور الصفات الإلهية، أي جنة أي نار؟ المعجزة مو لأجل الجنة والنار، أجل الجنة والنار المعجزة. المعجزة لمعان من بحور سماء الأحدية. وهذا كلام صناعي يا أخوانا، مو شعري يا أخوانا. طبقات عالم الخلقة. لذلك أمي المؤمنين صلى الله عليه يقول: أنت لا تتعاطى مع كلام الله فقط من باب كأوانك لكلام بشر. ثم بعد ذلك أيضا يقول: لا تتعاطى مع كلام القرآن الكريم من باب معجزة اللي يفسروها المتكلمين جنة ونار. أيضا أعظم من جنة، وإن كانت الجنة والنار مو كلام بشر، يصير كلام ملكوتي، لكن هذا المقدار من الملكوت الذي بينه المتكلمين في المعجزة يبقى ماذا؟ ملكوت نازل، في ملكوت أعلى. إذا قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم المعجزة، نعم ليست كلام بشر، لكن لا تقتصر على سقف أدنى جنة ونار، أيضا اصعد أكثر. لمعان بريق من نور العظمة، هذا معجزة، أيضا معجزة. هذه وجوه، لقد كما يقول الإمام الصادق: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه في القرآن. لقد تجلى الله، في هذه معجزة بمعنى غير معجزة بمعنى الكلامي. إذا يتعاطى الإنسان في تفسير يوميات تفسير القرآن ومنهج تفسير القرآن المعجزة بهذا ما تجلى الله فيه، كلامي يختلف، نظام الكلام القرآني سيختلف. إذن فائدة المعجزة وقواعد الإعجاز هذا. المهم البحث السابق كنا قد وصلنا إلى أول نماذج المعاجز الإعجاز القرآني، أول نماذج أبرز أبين أسلس نماذج الإعجاز القرآني، وهو البلاغة أو المنطق والنطق، أول نماذج. هذا النموذج ذكر أنه من أبين وجوه ونماذج إعجاز القرآن الكريم، لأن العرب قد تفوقوا في البلاغة والنطق، من ثم كانت المعجزة بما هم متفوقين فيه. الكلام يقع في هذا النموذج كما مر بنا أمس. هل المراد بالبلاغة وعلوم اللغة بالتالي هو علوم اللغة فقط، وهل المراد بالبلاغة في البيان والخطاب والنطق هي علوم اللغة والعلوم العربية، أم أن المراد بالبلاغة يمكن أن يكون هي كل معاجز القرآن اللامتناهية؟ البلاغة التي أشير إليها في جملة من الروايات أو الآيات أنها من معاجز البارزة الأولى للقرآن الكريم، هل المراد بها البلاغة بحسب علوم اللغة العربية فقط، أو المراد بها كل أنواع ووجوه إعجاز القرآن الكريم؟ عجيب. بلاغة، الإعجاز البلاغي يدخل فيه الإعجاز العلمي مثلا، شلون؟ أولا من جهة البلاغة، دعونا الآن التفسير البسيط الساذج عن البلاغة نذكره، بعد ذلك شوي نتعمق في معنى البلاغة ومعنى البيان الذي يشيد القرآن الكريم بالبيان. الرحمن علم القرآن، لطيفا ضبط بعد، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، هذا إعجاز البيان، إعجاز البيان وإعجاز البلاغة. هل هو مقصور على العلوم اللغوية أو كل معاجز القرآن؟ بادئ ذي بدء يجب أن نبدأ إن شاء الله في الجلسة القادمة أولا بحسب المعنى الساذج البسيط من البلاغة والبيان في العلوم اللغة، كيف القرآن فيه معجز، وإذا كان معجز هل يؤثر ذلك في كيفية التعاطي مع الفاظ القرآن الكريم بحسب قواعد اللغة، يؤثر أو لا يؤثر في يوميات التفسير؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.